بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 69 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب السادس في الحوالة، وفيه مسألتان. المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها، وأدلة مشروعيتها. الحوالة أيها الإخوة لغة مشتق من التحول، لأنها تحول من موضع إلى موضع، أو تحول من موضع إلى موضع، كما قال تعالى عن أهل الجنة: جعلنا الله وإياكم من أهلها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي انتقالا من مكان إلى آخر. والحوالة في اصطلاح الفقهاء قالوا هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وسيأتي هذا بيانه إن شاء الله في الورقة التي أرسلت إليكم في القناة، والتي توضح الحوالة بشيء من البيان، ونسأل الله تعالى أن نكون وفقنا لذلك. وهي مشروعة لما فيها من الإرفاق، والرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة، وليست هي من البيوع، ليست هي بيعا، وليست هي من بيع الدين بالدين. وشرعت لما فيها من الإرفاق وتبادل المصالح بين أفراد الأمة، ومن المصالح أخذ مال وعوض عنه بمال آخر، وما في ذلك من التسامح وتسهيل المعاملات، أي بين أفراد الأمة المسلمة، وفيه تعاون في قضاء حاجاتهم وتسديد ديونهم وتوفير راحتهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أي إذا وحيل المقرض الأول أو الدائن أو المحال إلى مليء وهو المحال عليه، فليتبع فليذهب إليه وليأخذ حقه بدلا من صاحبه الذي أقرضه. وفي لفظ: من أحيل بحقه، أي الذي أقرضه غيره، على مليء وهو المحال عليه فليحتل، أي ليقبل الحوالة. ومعناه، نعم يا أبو أيوب، ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر وهو المحال عليه فليقبل الحوالة. فإذا أحال المدين دائنه على مفلس رجع بحقه على من أحاله، لأن الفلس عيب ولم يرضى به فله حق الرجوع. يتضح هذا بالمثال الذي أرسلناه في القناة. عندنا المحال اسمه خالد، وهو المقرض، وهو الدائن الذي أقرض غيره، أقرض محمد، وهو المحيل، وهو المستقرض الأول، يسمى المدين لأنه أخذ المال من خالد، والدائن لأنه أقرض غيره وهو علي. وهناك محال عليه وهو علي. فإذا أقرض خالد محمدا 1000 ريال سعودي، معلوم العدد وهو 1000، والجنس أنه نقود، أو أقرضه 100 كيلو بر فاخر، فالقدر هو 100 والجنس والنقود سعودي، ريال سعودي، 1000 ريال سعودي، أو طعام وهو بر فاخر. والصفة أنها نقود سعودية، أو أنه ذلك الطعام بر. فإذا أقرض خالد محمدا ثم بعد ذلك مثلا أقرضه وحدد له الأجل إلى 25 رمضان 1422، ثم قام محمد أقرض عليا مثلا نفس الريالات السعودية 1000 ريال سعودي أو 100 كيلو فاخر على في إلى 25 رمضان، فإذا حان الأجل في 25 رمضان فيجب على محمد إعطاء خالد المال الذي أقرضه. فإذا قال له محمد، قال لخالد ارجع إلى علي الذي أقرضته ذلك المال أو ذلك الطعام، وكان في ذلك الوقت عنده ذلك المحال عليه وهو علي، عنده ذلك الطعام وعنده تلك النقود، فإذا أحاله حال عليه فيجب على علي أن يعطي خالدا ذلك الطعام أو تلك النقود، لأنه قادر على إعطائه. ما إذا كان علي بعد أن استقرض من محمد 1000 ريال سعودي أو 100 كيلو من البر الفاخر أصبح فقيرا، ما عنده شيء، عن الأجل 25 رمضان 1422 ولم يكن بيده شيء، فإن المحال يعني هو المقرض يجب عليه أن يرجع إلى محمد، لأن عليا لا يملك شيئا. فالحديث عندنا من أحيل على ملي وهو علي فليحتل، أي ليقبل خالد الحوالة، لكن إذا كان علي صار فقيرا غير ملي فيجب خالد أن يعود بحقه على إلى محمد فيأخذه منه. هذا معنى الحوالة. المسألة الثانية في شروطها، يشترط لصحتها الآتي: رضا المحيل وهو محمد لأنه مخير في جهات قضاء الدين، فلا تتعين عليه جهة قهرا، هو يستطيع أن يأخذ حقه من علي. وأيضا محمد قادر على إرجاع الحق لصاحبه وهو خالد. ثانيا، كون المالين المحال به وهو 1000 ريال أو 100 كيلو من البر، كون المحال به وعليه متفقين قدرا أي عددا وجنسا أي طعاما أو نقودا، وصفة أي نوعية ذلك الطعام ونوعية تلك النقود. إذا حصل اختلاف لا تصلح الحوالة. ثالثا، أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه، يعني ثبت الاستقراض من علي من محمد فأصبح ذمته، يعني أصبح عليا، يعني عليه دين وهو مدين لمن أقرضه وهو محمد. أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه. أما إذا كان لا يسأله شيء، لا يسأل محمدا عليا شيئا، فلا يعتبر، فلا تصلح الحوالة، لأنه ذمته بريئة من مال محمد. ويترتب على انعقاد الحوالة الصحيحة حسب، ويترتب على انعقاد الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر ما ذكر انتقال الحق من ذمة المحيل وهو محمد إلى ذمة المحال عليه وهو علي. ثم قالوا هنا: ومن الصور، ومن الصور المعاصرة للحوالة الحوالة المصرفية، وهي وسيلة لسداد مبالغ نقدية مقابل تسديد مقابلها في جهة أخرى. وصورتها أي مثالها أن يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدي إلى البنك، مثلا 1000 ريال سعودي من البنوك، إلى دفع إلى بنك من البنوك طالبا منه سداد قيمة هذا المبلغ لشخص آخر، لتحويل هذا المبلغ لشخص آخر في بلد آخر نظير عمولة، وهي عمولة الحوالة. فحول ذلك البنك إلى بنك آخر أو لحساب شخص آخر الذي له الحق 1000 ريال سعودي، ثم أخذ البنك مثلا 100 ريال على 1000، فإن هذه 100 تعتبر خدمة وليست من باب الفائدة الربوية، طالبا منه سداد قيمة هذا المبلغ لشخص آخر في بلد آخر نظير عمولة يتقاضاها البنك، وهي يعني بسبب يعني عملية الحوالة. وهذه المسألة، وهي مسألة الحوالة في البنوك، وهي منتشرة انتشارا كل مكان، سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تحويل ريالات سعودية إلى دولارات خارج المملكة. يعني هذا حال يعني كثير من البنوك، تذهب إلى بنك مهتم بالحوالات فتريد مثلا، أنا مثلا أريد أن أرسل الجزائر مبلغا لأحد الإخوة، مثلا أعطي البنك 500 ريال وأقول له حولها إلى الجزائر، هو يحولها البنك إلى الجزائر، لكن تحول غالبا بعملة الجزائر أو بعملة أي بلد آخر. ثم قال الشيخ هنا: لها صورتان جائزتان، يعني تحويل الريالات من السعودية إلى الجزائر أو إلى أمريكا أو إلى أي مكان آخر، لها صورتان جائزتان: أن يحول الريالات السعودية إلى دولارات أو إلى دنانير. يعني مثلا الآن أنا عندي 500 ريال سعودي وأريد أن أحولها إلى الجزائر مثلا دنانير جزائر، فأحولها في السعودية قبل تحويلها، أذهب إلى البنك وأصرف منه هذه 500 ريال سعودي فتصير مثلا 1000 دينار، مثلا 1000 دينار من الجزائر بعملة الجزائر، ثم بعد ذلك أحولها إلى الجزائر أو إلى أي بلد آخر، فهذه المعاملة يقول الشيخ جائزة ما فيها شيء. اسكت يا أخ، يا إخوة، لعلهم اعترضوا علي بعض الإخوة لأني ذكرت العملة الجزائرية بالدنانير، وأنا والله ناسي العملة، ليس هي الدنانير دينار أو دراهم عندكم؟ أبا دينار. طيب، فهذه الطريقة جائزة. أولا حول 500 ريال سعودي إلى 1000 دينار من الجزائري ثم بعد ذلك أحولها إلى الجزائر، هذه جائزة. أو مثلا أريد تحويلها إلى دولارات، أحول 500 ريال سعودي إلى 250 مثلا دولار، ثم بعد ذلك أحولها إلى أمريكا بالدولارات أو إلى أي بلد آخر، هذه العملية جائزة ما فيها إشكال. الصورة الثانية أن يحول الريالات السعودية، نحول الريالات السعودية إلى البلد الثاني بنفس العملة، ثم بعد ذلك البلد الثاني تبدل إلى عملة ذلك البلد سواء دولارات أو غيرها بسعر ذلك تلك العملة في ذلك اليوم، هذا جائز. يعني أنا أرسل 500 ريال سعودي فتصل إلى الجزائر 500 ريال سعودي، أو تصل إلى أمريكا 250 دولار أمريكي، ثم يأتي هذا الشخص الذي يحول له المبلغ ويصرفها إلى دولارات هذه الريالات السعودية، صرفها إلى دولارات أو إلى دنانير أو إلى أي عملة من عملة ذلك البلد، هذه جائزة. هاتين صورتين جائزتين. الصورة اللي فيها إشكال يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهي ما عليه كثير من البنوك التي تحول من بلد إلى آخر، وهي أن يحول الريالات السعودية من بلده إلى بلد آخر ويأخذ قيمتها بعملة ذلك البلد. أنا أحول 1000 ريال 500 ريال سعودي فيقبضها أحد الإخوة في الجزائر 1000 دينار من الجزائر، هذه يقول الشيخ ابن عثيمين فيها إشكال، ويقول هذا محل نظر، لأنها مصارف بدون قبض عوض يقول الشيخ رحمه الله. لكن يقول الشيخ إذا دعت الضرورة إلى هذا، دعت الضرورة إلى استخدام هذه المعاملة بهذه الطريقة ولم يجدوا إلا هذه الطريقة، يعني لم يستطيعوا الطرق الأولى التي أخذناها أنك تحول العملة السعودية إلى عملة أخرى ثم تحولها إلى ذلك البلد، أو تحولها بعملة سعودية ثم تحولها وتصل إلى ذلك البلد ثم تحول بتلك عملة ذلك البلد. فيقول إذا دعت الضرورة إلى هذا ولم يجدوا إلا هذه الطريقة فأرجو ألا يكون بها بأس لما في ذلك من التيسير على المسلمين ولعدم وجود دليل قطعي يمنع ذلك، أي يمنع هذه المعاملة. المسألة الأخيرة السفتجة، وهي مما يلحق بالحوالة أيضا، وهي عبارة عن كتاب أو رقعة، يعني بمعنى حجة أو سند دين يكتبها المستقرض للمقرض. يعني مثلا شخص استقرض في السعودية من تاجر 1000 ريال سعودي أو أكثر أو أقل، أو نائب للمقرض لصاحب المحل التجاري أو من أنابه في هذا، على نعم إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض نعم. فيأخذ هذا التاجر في السعودية هذا المبلغ ويرسله إلى بلد آخر إذا حال وقت سداد الدين، فيجب على المستقرض أن يسلم ذلك المبلغ الذي استقرضه، وإلا يقاضى في ذلك البلد الآخر، أو أن يقرض إنسانا آخر قرضا في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه إلى المقرض أو نائبه في بلد آخر. هذا ما فهمته والله أعلم. ثم قال الشيخ فالورقة، ثم قالوا فالورقة التي يكتبها المقترض، يكتبها يعني أنه فعلا تحمل دينا في ذمته لفلان من الناس أو لتاجر من التجار، فالورقة التي يكتبها المقترض بذلك تسمى سفتجة، وهي كلمة فارسية معربة قد منعها قوم والصحيح جوازها، فيها مصلحة للطرفين من غير ضرر على واحد منهما ولا محظور شرعي هذا، والله أعلم. ونسأل الله تعالى أن يكتب للجميع الأجر والتوفيق والسداد، ونغفر لنا ما بدر منا من زلل أو خطأ غير مقصود، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 69 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب السادس في الحوالة، وفيه مسألتان. المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها، وأدلة مشروعيتها. الحوالة أيها الإخوة لغة مشتق من التحول، لأنها تحول من موضع إلى موضع، أو تحول من موضع إلى موضع، كما قال تعالى عن أهل الجنة: جعلنا الله وإياكم من أهلها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي انتقالا من مكان إلى آخر. والحوالة في اصطلاح الفقهاء قالوا هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وسيأتي هذا بيانه إن شاء الله في الورقة التي أرسلت إليكم في القناة، والتي توضح الحوالة بشيء من البيان، ونسأل الله تعالى أن نكون وفقنا لذلك. وهي مشروعة لما فيها من الإرفاق، والرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وليست هي من البيوع، ليست هي بيعا، وليست هي من بيع الدين بالدين. وشرعت لما فيها من الإرفاق وتبادل المصالح بين أفراد الأمة، ومن المصالح أخذ مال وعوض عنه بمال آخر، وما في ذلك من التسامح وتسهيل المعاملات، أي بين أفراد الأمة المسلمة، وفيه تعاون في قضاء حاجاتهم وتسديد ديونهم وتوفير راحتهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أي إذا وحيل المقرض الأول أو الدائن أو المحال إلى مليء وهو المحال عليه فليتبع، فليذهب إليه وليأخذ حقه بدلا من صاحبه الذي أقرضه. وفي لفظ: من أحيل بحقه، أي الذي أقرضه غيره، على مليء وهو المحال عليه فليحتل، أي ليقبل الحوالة. ومعناه، نعم يا أبو أيوب، ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر وهو المحال عليه فليقبل الحوالة، فإذا أحال المدين دائنه على مفلس رجا بحقه على من حاله، لأن الفلس عيب ولم يرضى به فله حق الرجوع. يتضح هذا بالمثال الذي أرسلناه في القناة. عندنا المحال اسمه خالد، وهو المقرض، وهو الدائن الذي أقرض غيره، أقرض محمد، وهو المحيل، وهو المستقرض الأول، يسمى المدين لأنه أخذ المال من خالد، والدائن لأنه أقرض غيره وهو علي. وهناك محال عليه وهو علي. فإذا أقرض خالد محمدا 1000 ريال سعودي، معلوم العدد وهو 1000، والجنس أنه نقود، أو أقرضه 100 كيلو بر فاخر، فالقدر هو 100 والجنس هو النقود، سعودي ريال سعودي، 1000 ريال سعودي، أو طعام وهو بر فاخر. والصفة أنها نقود سعودية، أو أنه ذلك الطعام بر. فإذا أقرض خالد محمدا ثم بعد ذلك مثلا أقرضه وحدد له الأجل إلى 25 رمضان 1422، ثم قام محمد أقرض عليا مثلا نفس الريالات السعودية، 1000 ريال سعودي أو 100 كيلو فاخر، على في إلى 25 رمضان. فإذا حان الأجل في 25 رمضان فيجب على محمد إعطاء خالد المال الذي أقرضه. فإذا قال له محمد، قال لخالد ارجع إلى علي الذي أقرضته ذلك المال أو ذلك الطعام، وكان في ذلك الوقت عنده ذلك المحال عليه وهو علي، عنده ذلك الطعام وعنده تلك النقود، فإذا حال عليه فيجب على علي أن يعطي خالدا ذلك الطعام أو تلك النقود، لأنه قادر على إعطائه. ما إذا كان علي بعد أن استقرض من محمد 1000 ريال سعودي أو 100 كيلو من البر الفاخر أصبح فقيرا، ما عنده شيء، عن الأجل 25 رمضان 1422 ولم يكن بيده شيء، فإن المحال يعني هو المقرض يجب عليه أن يرجع إلى محمد، لأن عليا لا يملك شيئا. فالحديث عندنا من أحيل على ملي وهو علي فليحتل، أي ليقبل محمد خالد الحوالة، لكن إذا كان علي صار فقيرا غير ملي فيجب خالد أن يعود بحقه على إلى محمد فيأخذه منه. هذا معنى الحوالة. المسألة الثانية في شروطها، يشترط لصحتها الآتي: رضا المحيل وهو محمد، لأنه مخير في جهات قضاء الدين، فلا تتعين عليه جهة قهرا، هو يستطيع أن يأخذ حقه من علي. وأيضا محمد قادر على إرجاع الحق لصاحبه وهو خالد. ثانيا، كون المالين المحال به وهو 1000 ريال أو 100 كيلو من البر، كون المحال به وعليه متفقين قدرا أي عددا، وجنسا أي طعاما أو نقودا، وصفة أي نوعية تلك ذلك الطعام ونوعية تلك النقود. إذا حصل اختلاف لا تصلح الحوالة. ثالثا أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه، يعني ثبت الاستقراض من علي من محمد وأصبح ذمته، يعني أصبح عليا، يعني عليه دين وهو مدين لمن أقرضه وهو محمد. أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه. أما إذا كان لا يسأله شيء، لا يسأل محمدا عليا شيئا، فلا يعتبر، فلا تصلح الحوالة، لأنه ذمته بريئة من مال محمد. ويترتب على انعقاد الحوالة الصحيحة حسب ويترتب على انعقاد الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر ما ذكر انتقال الحق من ذمة المحيل وهو محمد إلى ذمة المحال عليه وهو علي. ثم قالوا هنا: ومن الصور المعاصرة للحوالة الحوالة المصرفية، وهي وسيلة لسداد مبالغ نقدية مقابل تسديد مقابلها في جهة أخرى. وصورتها أي مثالها أن يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدي إلى البنك، مثلا 1000 ريال سعودي من البنوك، إلى دفع إلى بنك من البنوك طالبا منه سداد قيمة هذا المبلغ لشخص آخر، لتحويل هذا المبلغ لشخص آخر في بلد آخر نظير عمولة، وهي عمولة الحوالة. فحول ذلك البنك إلى بنك آخر أو لحساب شخص آخر الذي له الحق 1000 ريال سعودي، ثم أخذ البنك مثلا 100 ريال على 1000، فإن هذه 100 تعتبر خدمة وليست من باب الفائدة الربوية، طالبا منه سداد قيمة هذا المبلغ لشخص آخر في بلد آخر نظير عمولة يتقاضاها البنك، وهي يعني بسبب يعني عملية الحوالة. وهذه المسألة وهي مسألة الحوالة في البنوك، وهي منتشرة انتشارا كل مكان. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحكم تحويل ريالات سعودية إلى دولارات خارج المملكة، يعني هذا حال يعني كثير من البنوك، تذهب إلى بنك مهتم بالحوالات فتريد مثلا، أنا مثلا أريد أن أرسل الجزائر مبلغا لأحد الإخوة، مثلا أعطي البنك 500 ريال وأقول له حولها إلى الجزائر، هو يحولها البنك إلى الجزائر، لكن تحول غالبا بعملة الجزائر أو بعملة أي بلد آخر. ثم قال الشيخ: هنا لها صورتان جائزتان، يعني تحويل الريالات من السعودية إلى الجزائر أو إلى أمريكا أو إلى أي مكان آخر، لها صورتان جائزتان: أن يحول الريالات السعودية إلى دولارات أو إلى دنانير، يعني مثلا الآن أنا عندي 500 ريال سعودي وأريد أن أحولها إلى الجزائر مثلا دنانير جزائر، فأحولها في السعودية قبل تحويلها، أذهب إلى البنك وأصرف منه هذه 500 ريال سعودي فتصير مثلا 1000 دينار، مثلا 1000 دينار من الجزائر بعملة الجزائر، ثم بعد ذلك أحولها إلى الجزائر أو إلى أي بلد آخر، فهذه المعاملة يقول الشيخ جائزة ما فيها شيء. اسكت يا أخ يا إخوة. لعلهم اعترضوا علي بعض الإخوة لأني ذكرت العملة الجزائرية بالدنانير، وأنا والله ناسي العملة. ليس هي الدنانير دينار أو دراهم عندكم؟ أبا دينار. طيب، فهذه الطريقة جائزة. أولا أحول 500 ريال سعودي إلى ألف دينار من الجزائري، ثم بعد ذلك أحولها إلى الجزائر، هذه جائزة. أو مثلا أريد تحويلها إلى دولارات، أحول 500 ريال سعودي إلى 250 مثلا دولار، ثم بعد ذلك أحولها إلى أمريكا بالدولارات أو إلى أي بلد آخر، هذه العملية جائزة ما فيها إشكال. الصورة الثانية أن يحول الريالات السعودية، نحول الريالات السعودية إلى البلد الثاني بنفس العملة، ثم بعد ذلك البلد الثاني تبدل إلى عملة ذلك البلد، سواء دولارات أو غيرها، بسعر ذلك تلك العملة في ذلك اليوم. هذا جائز. يعني أنا أرسل 500 ريال سعودي فتصل إلى الجزائر 500 ريال سعودي، أو تصل إلى أمريكا 250 دولار أمريكي، ثم يأتي هذا الشخص الذي يحول له المبلغ ويصرفها إلى دولارات هذه الريالات السعودية، صرف إلى دولارات أو إلى دنانير أو إلى أي عملة من عملات ذلك البلد، هذه جائزة. هاتين صورتين جائزتين. الصورة اللي فيها إشكال يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهي ما عليه كثير من البنوك التي تحول من بلد إلى آخر، وهي أن يحول الريالات السعودية من بلده إلى بلد آخر ويأخذ قيمتها بعملة ذلك البلد. أنا أحول 1000 ريال 500 ريال سعودي فيقبضها أحد الإخوة في الجزائر 1000 دينار من الجزائر. هذه يقول الشيخ ابن عثيمين فيها إشكال، ويقول هذا محل نظر، لأنها مصارف بدون قبض عوض يقول الشيخ رحمه الله. لكن يقول الشيخ إذا دعت الضرورة إلى هذا، دعت الضرورة إلى استخدام هذه المعاملة بهذه الطريقة ولم يجدوا إلا هذه الطريقة، يعني لم يستطيعوا الطرق الأولى التي أخذناها أنك تحول العملة السعودية إلى عملة أخرى ثم تحولها إلى ذلك البلد، أو تحولها بعملة سعودية ثم تحولها وتصل إلى ذلك البلد ثم تحول بتلك عملة ذلك البلد. فيقول إذا دعت الضرورة إلى هذا ولم يجدوا إلا هذه الطريقة فأرجو ألا يكون بها بأس لما في ذلك من التيسير على المسلمين ولعدم وجود دليل قطعي يمنع ذلك، أي يمنع هذه المعاملة. المسألة الأخيرة السفتجة، وهي مما يلحق بالحوالة أيضا، وهي عبارة عن كتاب أو رقعة، يعني بمعنى حجة أو سند دين، يكتبها المستقرض للمقرض. يعني مثلا شخص استقرض في السعودية من تاجر 1000 ريال سعودي أو أكثر أو أقل، أو نائب للمقرض لصاحب المحل التجاري أو من أنابه في هذا على نعم إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض. نعم، فيأخذ هذا التاجر في السعودية هذا المبلغ ويرسله إلى بلد آخر إذا حال وقت سداد الدين، فيجب على المستقرض أن يسلم ذلك المبلغ الذي استقرضه، وإلا يقاضى في ذلك البلد الآخر، أو أن يقرض إنسانا آخر قرضا في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه إلى المقرض أو نائبه في بلد آخر. هذا ما فهمته، والله أعلم. ثم قال الشيخ فالورقة التي يكتبها المقترض، يكتبها يعني أنه فعلا تحمل دينا في ذمته لفلان من الناس أو لتاجر من التجار، فالورقة التي يكتبها المقترض بذلك تسمى سفتجة، وهي كلمة فارسية معربة قد منعها قوم، والصحيح جوازها إذ فيها مصلحة للطرفين من غير ضرر على واحد منهما ولا محظور شرعي هذا، والله أعلم. ونسأل الله تعالى أن يكتب للجميع الأجر والتوفيق والسداد، ونغفر لنا ما بدر منا من زلل أو خطأ غير مقصود. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.